قال الشيخ: قلت ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في المسائل: سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أي يشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا.
والله يا أخواني ما يشحت فضل هذا الرجل إلا حاقد، والله العظيم ما يكحت فضل الألباني إلا حاقد، حاقد يا أخي، خالفه في ألف مسألة لكن لا تطعن فيه، أقر له بالفضل، فحسب الفاضل أن تعد زلاته، ومن ذا الذي يخلو من ذاك؟ لكن لا تجعل زلات هذا الرجل وأخطاءه إن خالفته فيها سببا لإسقاطه، وهو فحل من فحول أهل العلم، جدد الله عز وجل به كثيرا من هذا العلم. ولهذا يقول شيخنا الإمام العلامة إمام العصر ابن باز: إنه من المجددين الألباني، وهو الذي يعرف قدره. فوالله ما يجحد فضل هذا الرجل إلا حاقد جاهل، ناقم على هذا الرجل إن لم يكن ناقما على منهج السلف، لكن يتستر وراء ذلك بإخراج زلات ومخالفات. رحمه الله الذي أحيا في الأمة في هذا العصر هذا العلم، تمسك بالآثار، هذا فصل يا أخواني الجنائز، ما أعلن في كتب أهل العلم هذا الباب محققا، ولو خالفت في بعض المسائل مثل هذا آداب الزفاف، فلا نعلم من كتب أهل العلم فصلا محققا في هذا، على هذا التحقيق الأثري الفقه مثل هذا، صفة صلاة النبي ونخولف في مسائل، لكن لا نعلم على هذه الصفة من التحقيق في الآثار القريبة والبعيدة وأقوال أهل العلم. فأحيا في الأمة العمل بالحديث والتمسك بالأثر وأخذ المرفوع والموقوف والمقطوع ومناقشة العلماء، لهذا تستطيع أن تقول هذه المسائل التي يخالف فيها الشيخ الألباني هي الخاضعة لمحل الاجتهاد، التي من أصاب فيها فله الأجران ومن أخطأ فيها فله الأجر. رجل حينما يتبحر في هذه الكتب ويأتي بالروايات والطرق ويخطئ، هل يقال هذا صاحب هوى؟ إن لم يكن هذا المأجور الأجر إن شاء الله، إن شاء الله فيما نحسبه، فمن يا أخواني، فمن يا أخواني لما نأتي بروايات يا أخواني وطرق ومناقشات في النهاية احنا أخطأنا في هذه المسألة، إن لم يكن هذا الذي فيه حديث النبي إذا اجتهد الحاكم العالم المؤهل فأصاب فله أجران ومن أصاب فله أجر، فمن يا أخواني، من صاحب الهوى الذي يعتقد ثم يستدل، ولا صاحب الاستدلال الذي يبني اعتقاده على هذا الاستدلال؟ فرحم الله هذا العالم الجبل، اي والله جبل يا اخواني، والله جبل، والله ما تقرأ ولا تتوسع في القراءة لهذا الرجل الا وانت تكبره وتعظمه وتبجله وتقول هذا من ايات العصر. سبحان الله، هذا الرجل والمعلمي رحمهم الله لهم المكانة العالية في قلب الإنسان في هذا العصر والزمان، في هذا العلم الذي احترمت فيه قواعده وأصوله سبحان الله، ورعيت فيه سلامة الاعتقاد، ورعيت فيه البحث الأصول الموسع، فلم يكن الواحد منهم على قاعدة حديثية طارحا كلام العلماء والفقهاء والرجوع إلى هذه الكتب، ولا طارحا كلام المتأخرين أو المتقدمين، ولكن سبحان الله بكلية جامعة حصل الانتفاع بهذا، لهذا تراهم يجددون علم الأوائل. فما صار فرق بينهم وبين الأوائل إلا قدر العلم، وإن وجدت الأخطاء ونوجدت المخالفات حتى لو في قواعد حديثية، لكن حسب الرجل عموماته، حسب الرجل كلياته، حسب الرجل طريقته. من هنا لماذا ما زال ابن حجر واقفا على قدميه عند العلماء السلفيين مع وجود المخالفات؟ لماذا النووي يقف على قدميه ثابتا في هذا العلم عند العلماء السلفيين ولن نقول فيهما إلا ما قال علماؤنا، ولا نخطط خط الغلو ينبغي أن تحرق الكتب لبعض المخالفات، بل نقول كما يقول علماؤنا المعتبرون بأنه تتجنب هذه المخالفات، لكن علماء نفع الله بهم المسلمين لأنهم قدموا القاعدة العظيمة في الاستدلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإن خفي عليهم فهم سلف الأمة في بعض المسائل. فإن حسب الرجل طلبه للهدى ووضع قاعدته، فإن أخطأ الطريق فهو الذي عناه النبي بقوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله الأجر الواحد. يقول شيخ الإسلام ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، لن نجحد البر لعلمائنا ولن نقول بعصمتهم، بل نقول فيهم ما قال من سبقنا ونسير وراء علمائنا، فمن حكموا عليه لم يسعنا إلا اتباعهم، وما تركوه وكان في عصرنا طبقنا فيهم ما قعدوا، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فنضر الله وجها أحيا في الأمة سنن الرسول وسهر الليالي من أجل أن يحقق لك الفصل الذي قد يجمعه الحديث الواحد كالجنائز والزفاف وغير ذلك من الأبواب القابلة للبحث المطول والمختصر. فإن أردت أن تضع هدي النبي صلى الله عليه وسلم المباشر في هذا بالأحاديث الصحيحة فعلت، وأما النفوس الكبار فإنها تأبى إلا أن تغوص في أعماق البحار لتستخرج اللآلئ والضرر ولتنفي عنها الزغل، فيبقى خالصا لتعرف لفظة يمكن أن يستدل بها، ليست وردة في البخاري ومسلم مما اشتهر وعلم صحته، ولكن في أعماق الكتب والمسانيد والمعاجم وغير ذلك لينضاف إلى الأحاديث المشهورة صحة، تلك الأحاديث التي تضيف أحكاما عظيمة. فتأبى النفوس الكبار إلا أن تحيا تلك الحياة العظيمة. وإذا كان النبي قال لو كان الإيمان بالثريا لأدركه رجال من فارس، فعلا لو كان الأثر في أعماق البحار، لو كان قطرة في أعماق البحار، ولو كان ذرة من حبات الرمال، ولو كان ورقة في أشجار الدنيا، لنالتها يد عالم سلفي شاء الله أن تظهر تلك السنة على يديه. فإن ورقة من أشجار السنة وأوراق الأرض، وإن قطرة من قطرات السنة في أعماق البحار، وإن ذرة من رمال السنة في اتساع الصحراء لن تخفى على الأمة، وسيقيد الله لها من يخرجها. فهنيئا لمن سهر الليالي والأيام يتتبع تلك الآثار، فعند ذلك سيدله الله على قطرة في أعماق البحار وذرة من حبات الرمال وورقة من أوراق الأشجار. والله عز وجل لا يدخر فضله عن أوليائه، بل هو سبحانه وتعالى الذي يوفق من يشاء ويرفع بالسنة من يشاء، وهذا لا يكون إلا بأسرار ثم أسرار بين العبد وبين ربه في سيره في هذا العلم وهذا الطريق. فمن صدق صدقه الله، ومن وفى وفى الله عز وجل له. هذا علم ينفع الصادقين فيه نيتهم وطرائقهم. فرحم الله الأولين والآخرين، ورحم الله علماء المسلمين إلى يوم الدين بما قاموا به من خدمة هذه السنة، وصهروا الليالي من أجل أن يبينوا صحيحها من سقيمها وزائفها ومغشوشها من ذهبها وفضتها، حتى أخذنا ذلك سهلا غضا طريا، فصرنا نرتشف من مياه عذبة عظيمة قاموا عليها بتنقيتها، فكانت ماء طهورا أنزله الله سبحانه وتعالى مباركا. نعم.